بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. في هذا المقطع المبارك من سورة البلد يتواصل الحديث عن الإنسان الذي زوده الله سبحانه وتعالى بالكثير من النعم، ومنها النعم الجسدية والحسية. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ألم نجعل له عينين، أي نعم عظيمة، العينان واللسان وسائر الحواس. ثم النعمة الأعظم، نعمة العقل، وجعل الإنسان حرا مختارا، وهديناه النجدين. هذا الإنسان الذي أمده الله بكل هذه النعم، مع ذلك نراه يتمرد على الله ويجحد ربوبيته ويبخل بدفع القليل في سبيل الله، وذلك لمساعدة عيال الله. وإذا قيل له أنفق فيكون جوابه أهلكت مال اللبدا. الإنفاق مساعدة الآخرين، يعتبر ذلك، يعتبر الإنفاق ويعتبر مساعدة الآخرين إهلاكا للمال. أهلكت، بددت، ضيعت المال. حديث مع هذا الإنسان إذن يتواصل، ويأتي هذا المقطع ليبين حالا من أحوال هذا الإنسان، فيقول عز من قائل: فلا اقتحم العقبة، نتيجة بخله، ولأنه قد أخذته الدنيا وسيطرت عليه الشهوات والطمع، فإنه لا يقتحم العقبات. فلا اقتحم العقبة، لا يقتحم، لا يقدم على فعل الخير. وهذا توصيف لحاله، فحرف لا هنا هو حرف نفي. فلا اقتحم العقبة، أي أنه لا يقتحم العقبة، لكن المراد تسجيل تنديد بهذا الإنسان، أو بعبارة أخرى يراد التنديد به في سبيل حثه على عمل الخير، على اقتحام العقبة. العقبة سيبينها الله في الآيات التالية، لكن أريد هنا فقط أن أتوقف معكم عند هذا التعبير: فلا اقتحم العقبة. وفي الحقيقة يوجد اتجاهان أو أكثر من اتجاه في التفسير، وعلى رأسها هذان الاتجاهان. الاتجاه الأول يقول أن لا نافية، أي أن هذه الآيات تصف حال هذا الإنسان بأنه لا يقتحم العقبة، عقبات فعل الخير. وهناك اتجاه آخر يقول أن لا هنا بمعنى هل التحضيضية، يعني هل اقتحم العقبة، أفلا، فلا اقتحم العقبة بمعنى أفلا اقتحم العقبة، تحثه تحضه على اقتحام العقبة. لا أريد أن أدخل في ترجيح هذا الاتجاه أو ذاك من خلال هذا المنبر، فهذا بحث تخصصي إلى حد ما ويترك إلى مجاله، لكن المآل على الاتجاهين واحد، وهو أن هذه الآيات تريد أن تقول للإنسان إن الله سبحانه وتعالى أنعم عليك وأعطاك، فانظر للآخرين. أفلا اقتحم العقبة؟ ما هي العقبة؟ الآيات نفسها تتساءل وما أدراك ما العقبة. هذا التعبير عادة يؤتى به لبيان أهمية الشيء. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يعني حتى أنت يا رسول الله وأنت المقرب من الله لا تدري ما القارعة إلا إذا علمك الله سبحانه وتعالى. هنا نفس اللسان يأتي ليبين كما قلت أهمية الشيء. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، يعني أنت لا تدري شدة هذه العقبة، أو لا تدري ثواب ما أعد للإنسان في حال اقتحم هذه العقبة. ما هي العقبة؟ فك رقبة أو إطعاما، إلى آخر الآيات. إذن العقبة ما هي التي تحثنا الآيات على اقتحامها؟ هي عمل الخير، وأول مصداق لعمل الخير هو فك الرقاب، فك رقبة، أن تحرر إنسانا من العبودية. هذا هو الأبرز في تفسير فك الرقبة، هذا هو المتبادر. فك الرقبة إشارة إلى تحرير العبيد، فإن هناك ظاهرة كانت موجودة في بداية الإسلام وهي سابقة بطبيعة الحال على الإسلام، ظاهرة الرق ووجود العبيد من الأطفال والنساء والرجال. فالآية تحث على تحرير الرقبة، وربما يقال أن فك الرقبة لا ينحصر بتحرير العبد من الرق. لو حررت إنسانا من سجن ظالم هذا أيضا نوع فك للرقبة، أعتقت رقبته من نير الظلم. لو حررت امرأة من زوج ظالم أيضا هذا نوع فك للرقبة وتحرير لها من نير الظلم الذي تعانيه مع زوجها. لكن في كل الأحوال لا شك أن المصداق الأبرز لتحرير الرقاب هو تحرير العبيد. وهنا لابد لي أن أتوقف عند هذا الموضوع، لأننا وإن خلنا وإن خلنا لبرهة من الزمن أن قضية تحرير العبيد قد أصبحت جزءا من الماضي وتاريخا نقرأه في الكتب، وإذا ببعض المنظمات التي تحمل اسم الإسلام وتمارس أعمالا لا تمت إلى الدين بصلة تعيد هذا النظام إلى التطبيق، فسبت النساء والرجال والأطفال في العراق وفي سوريا وفي غيرها، أعادت نظام العبودية والرقية إلى الواجهة، واشتدت الحملة على الإسلام لا سيما في ظل توافر وسائل الإعلام ووسائل التواصل. لا لاحظنا وجود هجمة شرسة، وأخذ حتى بعض المسلمين يتساءلون فعلا هكذا كان الإسلام يبيح أسر العبيد، استرقاقهم، سبي النساء، سبي الأطفال؟ من هنا لابد لنا أن نتوقف عند هذا الموضوع بمناسبة الحديث عن هذه الآية فك رقبة. ودعوني في البداية أن أشير إلى أن ظاهرة الرقية والعبودية ظاهرة كانت موجودة في العالم برمته، هي ظاهرة يعني ممتدة على امتداد التاريخ، ليس الإسلام هو من أوجدها، بل الإسلام ابتلي بهذه الظاهرة وكانت موجودة منذ آلاف السنين. حتى في التوراة والإنجيل نقرأ نصوصا عديدة عن وجود هذه الظاهرة، وهذا الأمر معروف في المصادر التاريخية المختلفة للمسلمين ولغير المسلمين. كانت الاسترقاق موجود في الغرب، كان موجود في الشرق، في دول العالم، وقد أصبح الاسترقاق جزءا من بنية النظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. يعني بنية النظام الاجتماعي تقوم على الرق، فالناس لا تستطيع أن يعني تعيش بدون رقيق، بدون عبيد كخدم لهم في البيوت وفي غيرها. كانوا يستفيدون منهم في الأعمال، كانوا يستفيدون منهم في الاستمتاع، كانوا يستفيدون من الرقيق، يعني استفادات مختلفة وشتى، وهذا لا يكلفهم شيئا. يشترون المرأة، يشترون الرجل، ويعطونه قوت يومه وهو يعمل، لا يملك شيئا من الحقوق باستثناء أن على سيده أن يطعمه وأن يؤمن له المسكن والغذاء، لكنهم كانوا يعيشون حياة هي أقرب إلى اللا حياة، حياة ليس فيها من الكرامة شيء، هم مسحوقو الكرامة. هذا دخل في بنية النظام الاجتماعي، دخل في بنية النظام الاقتصادي، فأسواق النخاسة وبيع العبيد كانت منتشرة وموجودة. قلما يوجد بيت لا يوجد فيه رق، إما فردا أو أفرادا متعددين. الآن في بعض البيوت يوجد الخدم، كان الموجود في ذلك الزمن الرقيق والعبيد، كان يملك رقبته، يبيع هذا الإنسان أو هذه الأمة كما يبيع شيئا من أشيائه، أي شيء، كان يبيع قطعة أرض، يبيع إنسان. ظاهرة مؤلمة وقاسية شهدها التاريخ الإسلامي، دخلت كما قلت إذن في بنية المجتمع، بنية النظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، يعني الجيوش، وكانت أيضا تعتمد على هؤلاء لأنهم لا يكلفون شيئا يذكر. جاء الإسلام وهذه الظاهرة موجودة، فكيف تعامل مع هذه الظاهرة؟ أستطيع القول أن النظام الإسلامي والتشريع الإسلامي خطط للقضاء على ظاهرة الاستعباد، ما كان ليتسنى له أن يصدر قرارا كما يقال بخطة قلم يلغي به نظام العبودية، هذا لا يمكن، لأنه نظام كما قلت متجذر، والقضايا المتجذرة في المجتمعات لا بد من مواجهتها، أو في مواجهتها من اعتماد أسلوب حكيم، أسلوب تدريجي. كيف مثلا الإسلام واجه ظاهرة شرب الخمر؟ الخمر كان أيضا منتشر إلى كآفة في كل البيوت، تصوروا أنه يقال عندما نزلت الآية الأخيرة في تحريم الخمر فاجتنبوه، يقول فألقى المسلمون دنانهم وأوانيهم أراقوها، فسالت طرقات المدينة بالخمور. الطرقات مشت وسارت وسالت فيها إلى هذا الحد، ظاهرة مثل ظاهرة الإدمان على شرب الخمر لم يواجهها الإسلام بموقف صارم، وإنما بأسلوب تدريجي، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى كذا، إلى أن جاءت الآية الرابعة والحاسمة. لا أريد الآن أن أبين كيف كان التدريج في قضية شرب الخمر، وهذا له محله لأنني لا أريد الإطالة، لكن أريد أن أقول أنه في مواجهة الرقية والعبودية كان الأمر كذلك، بل هو أعقد من ذلك بكثير. نحكي عن ظاهرة كما قلت متجذرة وممتدة، وهي دخيلة في بنية النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. إذن كيف واجه الإسلام هذه الظاهرة؟ أريد أن أشير إلى عدة نقاط جوهرية في مواجهة الإسلام لظاهرة الرقية. أولا، أكد الإسلام على أصالة الحرية في الإنسان. الأصل في الإنسان أن يكون حرا لا عبدا، ولذلك إذا شككنا في مورد ما أن هذا الشخص هل هو حر أم عبد، تجري أصالة الحرية. طفل وجد لا يدرى أنه ابن عبد أو ابن حر، نحكم بحريته، الأصل حرية الإنسان. يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إن الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية. يقول عليه السلام في حديث آخر في خطبة له: أيها الناس، إن آدم لم يلد عبدا ولا أمه، وإن الناس كلهم أحرار. آدم ما خلق أمه وعبد، خلق أحرار، وإن الناس كلهم أحرار ولكن الله خول بعضكم بعضا. إذن هذه نقطة مهمة جدا، أصالة الحرية في الإسلام، أصالة الحرية. النقطة الثانية، فتح الإسلام الأبواب على مصاريعها في وجه تحرير العبيد. فتح الإسلام الأبواب على مصاريعها لأجل تحرير العبيد من نير الرقية وإخراجهم إلى فضاء الحرية الرحب. فتح الأبواب، مثل شو هاي الأبواب؟ لاحظوا الأبواب. باب أول، إذا أسلم العبد الكافر فإسلامه كفيل بتحرره. باب مهم جدا، إذا شخص عبد وكان كافرا بمجرد أن يدخل في الإسلام يغدو حرا. اثنين، ألزم الإسلام المسلمين بعتق الرقاب في موارد متعددة، ألزمهم ككفارة على ارتكاب بعض الأعمال، فمن قتل نفسا عليه أن يعتق رقبة أكان القتل خطأ أم عمدا، من أفطر يوما متعمدا في شهر رمضان عليه أن يعتق رقبة، إذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين، من حلف يمينا وحنث في يمينه، حلف بالله أنه ما يعمل هذا العمل الغلط، ما يشرب الدخان مثلا، ثم عاد وحنث في اليمين، كفارته أن يعتق رقبة. وكذلك إذا حنث في الوعد أو في العهد، في اليمين أو النذر أو العهد، إذا حنث فيها عليه أن يدفع، أن يعتق رقبة. من الأمور التي عليه أن يعتق فيها رقبة ما يعرف بكفارة الظهار. الظهار كانت عادة موجودة، لم تعد الآن موجودة، كان الرجل يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، فتحرم عليه من يظاهر، وهذا المعنى وارد في القرآن الكريم، كفارة عتق رقبة. كفارة جز المرأة شعرها، إذا المرأة في المصيبة توفى عندها مثلا ولد، لا يجوز لها أن تجز شعرها أو نتف شعرها، لأنه هذا من علامات الجزع، والجزع مرفوض في المصيبة. إنسان لازم يتحلى بالصبر. فإذا جزت شعرها عليها أن تعتق رقبة. الرجل إذا شق ثوبه في المصيبة عليه أن يعتق رقبة، وهكذا. إذن هذا باب مهم، باب جعل اعتاق العبيد كفارة على بعض الأعمال. هذا باب مهم جدا، الباب الثاني في الواقع. الباب الثالث أنه الإسلام فتح شيء بيسموه المكاتبة، أنه إذا إجا العبد واتفق مع سيده أنه أنا بشتغل عندك بدفع لك مبلغ كذا بتحرر. هذا لم يكن مألوفا قبل الإسلام. جاءت بذلك آية في القرآن الكريم: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. بدهم يعملوا معكم اتفاق وعهد على أنه إذا دفعوا مبلغ من المال بيصيروا أحرار، فكاتبوهم، اعملوا هذا الاتفاق. وهذا باب أيضا من أبواب تحرير العبيد. الباب الرابع، وهو من أهم الأبواب التي فتحها الإسلام أمام تحرير العبيد، أنه جعل جزءا من ميزانية الدولة الإسلامية لتحرير العبيد. أقر جزء من ميزانية الدولة من المكونة من الزكاة بشكل أساسي، أحد مصارف الزكاة في الإسلام زكاة الواجبة على المسلم. هذه الزكاة الواجبة شو بيصرفها؟ واحد من مصارفها تحرير العبيد. لاحظوا قديش العناية. نقرأ قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، يعني وفي تحرير الرقاب، والغارمين يعني المديونون، إلى آخر الآية. هذا باب مهم. الباب الخامس، الانعطاق القهري. في بعض الحالات إذا ارتكب الإنسان السيد ينعطق العبد قهرا، يعني بدون إرادته، شاء أم أبى. مثلا إذا نكل السيد بالعبد، المالك نكل به، ضربه، مثل به تمثيلا، مثلا عذبه، هذا المقصود بالتنكيل. إذا نكل السيد بعبده ينعطق قهرا عليه، شاء أم أبى، يصبح بحكم يصبح حرا، مش بحكم الحر، يصبح حرا. هذا باب أيضا باب مهم جدا، من الأبواب المهمة جدا، أنه إذا تزوج عبد بأمة، أو تزوجت حرة بعبد، فالولد لمين بيكون؟ أحد الأبوين حر والثاني عبد. الولد شو بيكون، حر ولا عبد؟ حكم الإسلام على التقديرين بأن الولد، يعني على التقديرين، يعني إذا تزوج الحر بالأمة أو تزوجت الحرة بالعبد فالولد حر. فالولد حر، قاعدة معروفة أن الولد يتبع أشرف الأم. شوف الإسلام إذن قديش فتح أبواب. بكتفي بهذه الأبواب. هذه النقطة الثانية، أن الإسلام، شو خلاصة النقطة الثانية، فتح أبوابا شتى أمام تحرير العبيد. النقطة الثالثة، أن الإسلام في الوقت الذي فتح فيه الأبواب أمام تحرير العبيد، فإنه سد أبوابا كانت تأتي بالأحرار إلى العبودية. سد الأبواب أمام دخول الناس في العبودية. مثلا كانوا العرب يغزي بعضهم على بعض، الغزو القبائلي، فتأسر قبيلة من أختها من الأخرى ويبيعون أطفالهم ونساءهم في سوق النخاسة. الإسلام بيعتبر أن هؤلاء أحرار، أن هذا الغزو ليس بابا مشروعا أمام استرقاق العبيد، هذا لا يسمح به على الإطلاق. مثلا كان من الأمور المعروفة في الأزمنة السابقة والغابرة أنه إذا واحد كان مديون وما قدر يدفع الدين يصبح عبدا، يصبح هو نفسه ملكا للدائن. هذا الباب أقفله الإسلام، قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. مش قادر يدفع الأموال، بتنتظره على الدائن أن ينتظر، ولا يصبح ولا يمكنه أن يملك العبد. وهناك أمور أخرى. إذن الإسلام أيضا سد الأبواب. نعم أشير إشارة عابرة هنا إلى أن ثمة بابا وحيدا أبقاه الإسلام في هذا السياق، وهو باب الحرب التي تقوم بين المسلمين وغيرهم، وجعل الأمر بيد الحاكم الشرعي، وقال يعني فحوى الحكم الإسلامي في هذا الأمر أنه يمكن على قاعدة التعامل بالمثل، وإذا كان الآخرون يأسرون المسلمين ويسترقونهم فبإمكان المسلمين أن يتعاملوا معهم على قاعدة، على مبدأ التعامل بالمثل، ربما يكون ردعا لهم، لأنه من غير المعقول أن الآخرين يأسرون المسلمين ويسترقونهم وأنت تعزز أسرهم، فهذا ورقة ضغط على الآخرين. ربما هذا الأمر اتخذه الإسلام عندما كانت هذه الحالة موجودة، أما الآن وقد تغيرت الظروف وتبدلت وأصبح الاسترقاق مدانا في كل القوانين العالمية، فلم يعد هناك وجود لهذا ولا مبرر لهذا الأسر. هذا يمكن أن يعني الإنسان يتوسع به في مقام آخر. فإذا في الإسلام ما عندنا باب مشروع مفتوح على مصراعيه لاسترقاق العبيد، عندنا حالة وحيدة وتقديرها بيد الحاكم الشرعي، وهي أنه إذا استرق الآخرون المسلمين فيمكن للحاكم الشرعي إذا رأى مصلحة على قاعدة التعامل بالمثل أن يسترق، وربما يكون الهدف من ذلك هو ردعهم كما قلت، ولكن هذا الأمر لم يعد له وجود. هذه النقطة الثالثة التي أردت الحديث عنها. النقطة الرابعة أن الإسلام في قضية التعامل مع الرقيق لم يهتم فقط بفكهم وتحريرهم في الشكل، بل عمل على تحريرهم في العمق في الروح. يعني لا يكفي أن تأتي لشخص اعتاد العبودية وأن تقول لها أنت حر، لابد أن تبث فيه روح التحرر حتى يتعود الاستقلالية. يقال أنه في أمريكا عندما صدر القرار بتحرير العبيد عشرات بل ربما مئات عادوا إلى أسيادهم وقالوا لهم نحن نريد أن نبقى عبيدا، لأن هؤلاء اعتادوا العبودية، يعني لا يستطيع الواحد منهم أن يستقل بنفسه وأن يدير أموره، لأنه اعتاد منذ الصغر أن له سيدا ومديرا وقائدا يدبر أموره وشؤونه. الإسلام شو إجا يعمل؟ يقول لازم نحرر هؤلاء من الداخل، وقد قالها علي عليه السلام لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. إنه يخاطب العبيد يدعوهم إلى أن يتحرروا من الداخل. وبالفعل أهم ما أنجزه الإسلام في بداية الدعوة أنه بث روح التحرر في العبيد، ولذلك وجدنا أن الكثيرين ممن التحقوا بالدين الجديد وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم أن كثيرين منهم كانوا من شريحة العبيد، لأنهم شعروا بأن هذا الدين هو الرافع إلى تحريرهم وإخراجهم من آثار الشرك وآثار العبودية. هذه نقطة مهمة أيضا عمل التشريع الإسلامي عليها. النقطة الخامسة، كره الإسلام تجارة الرقيق. لما كانت ظاهرة الرقية موجودة كما قلت كان في أسواق بسموها أسواق النخاسة، شايفين الآن مثلا أسواق لبيع السيارات، أسواق لبيع الخضروات، أسواق العبيد كانت منتشرة بشكل مكثف لا يقل ربما عن أسواق المأكولات، لأن الرقيق كما قلت كانت ظاهرة متداخلة في حياة الناس بشكل كثيف، يعني لا تخلو مدينة قرية من سوق لبيع العبيد، من سوق لبيع العبيد. طيب هل ما هي نظرة الإسلام لبيع العبيد؟ أنت تتحول إلى بائع تبيع العقارات، تبيع الأرض، هذا شيء طيب، التجارة من الأمور التي باركها الله، لكن ماذا عن التجارة ببيع الإنسان، ببيع الإنسان لأخيه الإنسان؟ أبغض التجارات إلى الله طبقا لما ورد في أحاديث النبي وأهل بيته هي أن يبيع الإنسان أخاه الإنسان. لنقرأ لكم حديثا في هذا الصدد عن الإمام الصادق، يقول الراوي: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فخبرته أنه ولد لي غلام، الله رزقني ولد صبي، فقال الإمام: ألا سميته محمدا؟ قال: قلت قد فعلت. طلع الوالد مسمي محمد، قال له خلاص أنا مسمي سميته محمدا. قال عليه السلام: فلا تضرب محمدا، بما أنك سميته محمد إكراما لسيد الخلق محمد لا تضرب محمدا. اللهم صل على محمد. فلا تضرب محمدا ولا تسبه، يعني ما تسب هذا الطفل. عندنا أيضا أنه من سمى ابنته فاطمة ما يسب، هاي اسمها على اسم الصديقة الطاهرة سلام الله عليها. فلا تضرب محمدا ولا تسبه، جعله الله قرة عين لك في حياتك وخلف صدق من بعدك. دعا له الإمام بهذا الدعاء اللطيف إلى أن تقول الرواية: فقلت جعلت فداك، في أي الأعمال أضعه؟ هذا الولد صار يمكن إذا تقدم شوي صار شاب أو فتى يافع بده يتحرك في هذه الحياة في سبل الحياة، في أي الأعمال أضعه؟ تجارة، زراعة، ماذا، صناعة، في أي الأعمال أضعه؟ قال: إذا عدلته عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت. ابتعد عن خمسة أمور وضعه حيث شئت، كل الأعمال خير، لكن تجنب هذه الخمسة. ما هي؟ لا تسلمه، يعني تبعثه صيرفيا، هذا أول واحد. ليش؟ مكروه واحد يشتغل صيرفي، مكروه، ما عم نقول حرام، فإن الصيرفي لا يسلم من الربا. واللي بيعرف هاي التجارات بيعرف أنه فعلا على حافة، يعني يكاد يرتطم بالربا. واحد. ثم قال: ولا تسلمه بياع الأكفان، يعني ما تحطه شغلته يبيع أكفان، فإن صاحب الأكفان يسره الوباء إذا كان، إذا انتشر الوباء وبلشت الناس تموت بيفرح لأنه بتمشي تجارته. ممكن واحد عنده أقمشي عم يبيع أقمشي للنساء للرجال مختلفة، ومن جملة هالأقمشي أكفان، ما في هون ترتفع الكراهة. أما واحد فاتح محل لبيع الأكفان وبيع الكافور وبيع السدر الذي يستخدم للموتى، هذا إذا شي يوم ما حدا اشترى منه بيكون زعلان، إذا قالوا له فلان مات والحمد لله إجت الرزقة بصير يتمنى موت الناس. فالإمام يقول: لا تسلمه بياع أكفان فإن صاحب الأكفان يسره الوباء إذا كان. ولا تسلمه بياع الطعام حنطة. ليش؟ فإنه لا يسلم من الاحتكار، يصير بده يحتكر الطعام حتى يرتفع السعر. إذا واحد متدين وبيخاف الله وما بيحتكر ترتفع الكراهية، يعني بيرتفع المحذور. بعد: ولا تسلمه جزارا، ما بعرف هلا إذا في عنا حدا قصاب من الحضور، ولا تسلمه جزارا. ليش؟ ما تحطه جزار، شغلته يذبح. هلا واحد بيذبح مرة اثنين لحاجته ما مشكلة، بس شغلته الذبح، فإن الجزار تسلب منه الرحمة، يعني نتيجة ما يقطع رقاب كأنه يعني يفقد الرحمة، والله العالم. ولا تسلمه نخاسا، هذا محل شاهدنا. النخاس شو هو؟ اللي بيبيع الناس، سوق النخاسي، ما قلنا سوق النخاسي، النخاس هو الذي يبيع خلق الله العباد العبيد المسترقين، ولا تسلمه نخاسا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: شر الناس من باع الناس. أقسى لسان في كل هذه النقاط الخمسة. إذن الإسلام يكرر حتى هذه التجارة. ختاما أريد أن أشير إلى أن ما تقدم يعكس جزء من الصورة الإسلامية في التعامل مع العبيد، وإلا هناك جزء آخر، كيفية دعوة الإسلام لاحترامهم، لتكريمهم، عدم التكبر عليهم، كيف كان أئمتنا من أهل البيت عليهم السلام يعملون على تربيتهم مقدمة لتحريرهم، وكيف تؤكد الكثير من الروايات على حقوقهم، حق الكرامة. يمكن ليس فقط حق الكرامة، مش خاصة بالحر، كرامة هي صفة، هي حق من حقوق الإنسان. لقد كرمنا بني آدم سواء كانوا أحرارا أم عبيدا. يمكن الأهلية من الحقوق أيضا، الأهلية الدينية، إذا في واحد عبد فينا نصلي خلفه، نعم يمكن أن نصلي خلفه، ما في مانع، كون عبد لا يمنع من الصلاة خلفه. تعرفوا بالحروب عندنا، إذا الإنسان المسلم الجندي أعطى أمانا لشخص من العدو، فعلى القائد أن يحترم أمانه، قال فلان من الأعداء أنا أعطيته الأمان، لو أعطى العبد الأمان لوجب احترامه أيضا. كثير من الحقوق هذه، هذا جانب آخر لا أريد أن أتطرق إليه، لكني أردت أن أعطي هذه الصورة عن نظرة الإسلام وخطة الإسلام لتحرير العبيد، كيف فتح الأبواب أمام تحريرهم، كيف جعل التحرير كفارة للعديد من الأعمال، كيف حث على تحريرهم. ومن الآيات التي تحث على تحريرهم هذه الآية التي نتحدث عنها: فك رقبة، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. هذه الآية تشجع على اقتحام هذه العقبة. وسمى الإسلام هذا الدفع، دفع المال، سماه اقتحاما للعقبة. الاقتحام يعني يكون فيه شدة وقسوة، وفيه وسماه عقبة لأن الكثيرين في قضايا المال يصعب عليهم أن يدفعوا. هي نقطة، أنه قد واحد يسأل أنه ليش سمي هذا الأمر يعني اقتحام العقبة، اقتحام، فلا اقتحم العقبة، يعني هذا أمر بحاجة إلى مجاهدة للنفس. ولذلك نحن نلاحظ أنه القرآن الكريم أحيانا بيقول يجاهدون بأموالهم وأنفسهم، يقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، لأنه أحيانا الجهاد بالمال يكون أصعب وأثقل على كثيرين من الجهاد بالنفس. خلاصة ما أردت أن أقوله أن هذه الصورة هي الصورة الحقيقية للإسلام في مواجهة ظاهرة الرقية. وهذا المخطط الإسلامي لو أن المسلمين أخذوا به لتحرر العبيد، ليس من خلال القوانين الدولية بل من خلال القوانين الإسلامية. وأنا أرجح أنه لو أن المسلمين عملوا بهذا المخطط ما مضى 100 عام أو 200 عام على أقصى التقادير من بعثة النبي محمد، وإلا وزالت العبودية من الساحة الإسلامية قاطبة. لكن الكثيرين من المسلمين ولا سيما الدول التي تسلمت الأمر لم يكن الإسلام يعنيها في شيء، وكانت الروح الأرستقراطية قد تجسدت في النفوس واعتادوا على وجود الرقيق، ولذلك كانوا لا يريدون تطبيق هذه الخطة الإسلامية، وإلا كما قلت لم يبقى عبد على وجه الأرض. فما فعلته بعض الحركات الإسلامية في زماننا هذا من أسر واسترقاق وسبي النساء، هذا عمل مرفوض ومدان، ونحن نعتقد أنه لا يمت إلى الإسلام بصلة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.